الثانية عشرة والنصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: مقتل فتاة فلسطينية في 16 من عمرها برصاصة في الرأس أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. نقابة التربية في الجزائر تثمن قرارات الرئيس الجزائري لتحسين وضع المعلم ولتعزيز استقرار القطاع. اليوم تصادف ذكرى استشهاد الصحافي اللبناني جبران تويني. للحديث عن الشهيد تويني تحدثنا الصحفية اللبنانية رندا تقي الدين. امدادات الحبوب وانشاء مركز محتمل للغاز في تركيا جرى بحثه بين بوتين واردوغان. عدد الاصابات بكورونا ترتفع في الصين والاعلان عن وقف العمل بالتطبيق المستخدم لتتبع تحركات السكان. وفي صفحة المونديال: إدارة برشلونة معجبة بالنجم المغربي عز الدين أوناحي بعد أن تألق برفقة أسود أطلس في المونديال. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتاة في 16 من عمرها جنى مجدي عصام زكارنا بعد أن أصيبت برصاصة في رأسها أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. التفاصيل مع مازن حموت.
استشهدت فتاة فلسطينية في 16 من عمرها فجر الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي تدعى جنى زكرنا بعد إصابتها برصاصة في الرأس بينما كانت على سطح منزلها أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وشارك مئات المواطنين فجرا في مسيرة غاضبة وحاشدة تنديدا بعملية قتل الطفلة زكرنا في اقتحام لقوات الاحتلال لمدينة جنين، حيث شن الجيش الإسرائيلي منذ مطلع هذا العام أكثر من 2000 عملية أمنية في الضفة الغربية، خصوصا في منطقتي جنين ونابلس، وذلك في أعقاب مقتل الإسرائيليين في هجمات. وخلال العملية التي استشهدت فيها جنى زكرنا جرح 3 فلسطينيين بجروح مختلفة. بدوره أكد أمين سر فتح إقليم جنين عطا أبو رميلي إن فتح ستستمر في المقاومة حتى نيل الحرية والاستقلال، معلنا باسم الحركة وفصائل العمل الوطني والإسلامي عن الإضراب الشامل الاثنين، حدادا على روح الشهيدة زكرنا، ودعا الجميع إلى المشاركة في التشييع عند 10 صباحا من أمام مستشفى جنين الحكومي. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه على علم بالتقارير التي تتحدث عن مقتل فلسطينية وأن الحادث قيد المراجعة.
إلى الجزائر الآن، حيث ثمنت نقابات التربية القرارات التي اتخذها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لفائدة المعلمين والأساتذة في اجتماع مجلس الوزراء، واعتبرت أن ذلك سيساهم في تحسين المكانة الاجتماعية للمعلم ويعزز استقرار القطاع. ورحب مسؤول الإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية جهيد حيرش بالقرار المتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين، معتبرا أنه من شأنه إنهاء الضغط على هذه الفئة التي طالبت في العديد من المناسبات بإدماجها في مناصب قارة. حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية وبخصوص مشروع قانون الأستاذ الذي انتظرت الأسرة التربوية أن يصدر منذ مدة، دعا ذات المسؤول النقابي إلى الإفراج عنه بكل محتوياته لتجاوز الجدل المثار بشأنه، كما قال. وأكد على ضرورة توحيد التصنيف بالنسبة للأساتذة في الأطوار التعليمية 3، واعتبر أيضا أن هذا النص القانوني لابد أن يعطي المكان اللائق للأستاذ باعتباره حاملا لرسالة نبيلة وليس موظفا إداريا. وأكد الأمين الجزائري المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية مسعود بوديبة أن إعطاء المكان اللائق للأستاذ تقتضي الرفع من مكانته الاجتماعية والمادية وإلى المستوى الذي يعيد له مكانته في المجتمع، وأضاف أن تحقيق هذه الغاية النبيلة يتطلب وضع قانون أساسي يحمي مكاسب الأستاذ ويرفع من مكانته الاجتماعية، مشددا على ضرورة أن تقوم وزارة التربية الجزائرية بتسليم وثيقة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة في قطاع التربية إلى التنظيمات النقابية للإثراء والمناقشة، مثل ما كان قد وعد به وزير التربية الجزائرية في العديد من المناسبات، دعما لاستقرار القطاع كما قال. وبخصوص القرار المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة المتعاقدين، اعتبر بوديبة أن هذا القرار إيجابي، لا سيما وأن العديد منهم قدموا خدمات للقطاع منذ سنوات مضت، ودعا في نفس السياق إلى ضرورة أن يشمل هذا القرار جميع المتعاقدين بمن فيهم الذين لم يتم تجديد عقودهم هذه السنة. من جهته ثمن الأمين العام للنقابة الجزائرية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي محمد حميدات ثمن القرارات المتخذة لفائدة المعلمين والأساتذة، مبرزا أن استعادة مكانتهم تكون من خلال إثراء القانون الأساسي كما قال. في المغرب، أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على سلم ريختر صباح هذا الاثنين بعرض ساحل إقليم أجدير. وأوضح المعهد في نشرة إنذارية أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم أجدير وقعت عند 5:51 صباحا. المصدر قال إن هذه الهزة التي سجلت على عمق 3 كيلومترات وقعت عند التقاء خط العرض 30 درجة شمالا وبخط طول 9 درجة غربا. في ذكرى استشهاد الصحافي اللبناني جبران التويني 17 التي تصادف هذا اليوم، نستضيف في نشاطنا الإعلامية اللبنانية رندا تقي الدين. فماذا تقول عن هذا اليوم وعن جبران التويني؟
يعني هي ذكرى أليمة، ولأنه البلد اليوم بعيد عن كل القسم تبع جبران. جبران كان عم بينادي للوحدة بين المسيحيين والإسلام، لتحرير البلد للاستقلال ولتحرير البلد. اليوم البلد مقسوم، والحالة منهارة فيه اقتصاديا وسياسيا، وما في رئيس جمهورية. يعني خيانة لهالقسم، هذه خيانة للقسم تبع جبران وتبع سمير قصير وكل الشهداء اللبنانيين اللي استشهدوا في سبيل استقلال لبنان، في سبيل حرية الكلمة وحرية القلم. فهيدي عم بقول لك انه نوع من خيانة للقسم تبع جبران التويني.
لا شك انه باستشهاد جبران التويني ان قوة 14 أزار خسرت احد ابرز قياديها في ذلك الوقت.
ما في شك كان جبران بالكلمة وبالقلم بإطلالاته التلفزيونية كان دايما سباق بالنسبة للدعوة إلى الحرية، حرية الكلمة، حرية التعبير. فحاولوا يسكتوا، بس كفت جريدته وبنته نايلة وبنته ميشيل، كفوا المسار بجريدة النهار ولو أنه بالصعوبة، ولكن كفوا مسار والدهم وجدهم قسان تويني والصحافي البارز اللي كان في جريدة النهار واللي كمان استشهد سمير قصير.
رندا تقي الدين، يعني أنت إعلامية كبيرة وجبران تويني كان إعلاميا كبيرا، ماذا تقولين أنت اليوم في هذه الذكرى للمشهد اللبناني، وماذا يحتاج لبنان اليوم برأيك حتى يكون رجالات مثل جبران التويني موجودين في صياغته؟
يحتاج إلى وعي الطبقة في لبنان كلها، مش بس الطبقة السياسية، ولكن الشعب لبنان أن يعي مسؤولية أن يطالب بتغيير جذري بما يحدث في البلد. انه يعني البلد اليوم مقسوم وما عم بيتفقوا على رئيس ولا عم بيتفقوا على اصلاحات، وما في حدا عم بيقول شيء. الناس ما عندها امكانيات ماليه، ودائع محجوزه، الحاله الاقتصاديه مجريه. يعني شو بدي اقول لك، هذا هو انه اليوم وعم بيغتالوا لبنان مرة تانية.
استمعنا إلى الحديث التي أدلت به الإعلامية اللبنانية رندا تقي الدين في ذكرى استشهاد الصحفي اللبناني جبران تويني، كانت تتحدث إلى زميل مازن حمود. استقبل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، وأكد الوزيران على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لدعم الأمن. جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الراسخة بين الإمارات والسعودية ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية. كما ناقشا عدد من القضايا التي تهم البلدين والملفات الخاصة بالتعاون العربي والخليجي المشترك. ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مؤكدا على عمق وخصوصية العلاقات بين الإمارات والسعودية وقيادتي البلدين وشعبيهما. وذكر وزير الخارجية الإماراتي أن الإمارات والسعودية ترتبطان بشراكة استراتيجية قوية ومستدامة تتعزز بشكل مستمر بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وتوجه بالتهنئة إلى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله على نجاح الدورة 43 لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكذلك قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية والقمة العربية الصينية، مشيدا بنتائجهما ودورهما في ترسيخ علاقات مثمرة بين الصين ودول المنطقة كما قال. أفادت تركيا وروسيا بأن رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين ناقشا إمدادات الحبوب وإنشاء مركز محتمل للغاز في تركيا. وقالت رئاسة تركيا أن الرئيس أردوغان عبر عن أمله الصادق في انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أسرع وقت ممكن. مكتب أردوغان أضاف أنه قال خلال الاتصال الهاتفي أن أنقرة وموسكو يمكنهما بدء العمل على تصدير منتجات غذائية أخرى وسلع أساسية عبر ممر الحبوب في البحر الأسود. من جهتها حثت روسيا الأمم المتحدة على الضغط على الغرب لرفع بعض العقوبات لضمان أن تستطيع موسكو تصدير الأسمدة ومنتجاتها الزراعية بحرية في إطار اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود الذي تقول موسكو إنه لم يطبق بعد بشكل كامل. قال الكرملين في بيان: الاتفاق طبيعته معقدة بما يتطلب إزالة العقبات أمام الإمدادات المعنية من روسيا من أجل الوفاء بمطالب الدول الأكثر احتياجا. ناقش الرئيسان وفقا للكرملين أيضا مبادرة لتأسيس قاعدة في تركيا لصادرات الغاز الطبيعي الروسي. بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني زيلينسكي في التحضيرات لمؤتمر جديد لدعم أوكرانيا يعقد غدا في باريس. وكتب الرئيس الفرنسي على تويتر: مع الرئيس زيلينسكي حضرنا المؤتمرين اللذين تستضيفهما فرنسا الثلاثاء، الأول دولي لتلبية حاجات أوكرانيا خلال الشتاء والثاني مع الشركات الفرنسية التي تنخرط في إعمار البلد. من جانبه قال الرئيس الأوكراني في تغريدة: لقد نسقنا مواقفنا قبل قمة افتراضية مع مجموعة السبع ومؤتمر دعم في باريس، ناقشنا تطبيق خطتنا للسلام التي تتضمن 10 نقاط والتعاون في مجال الدفاع واستقرار قطاع الطاقة. يقوم زيلينسكي بمداخلة عبر الفيديو في مؤتمر الغد من أجل صمود أوكرانيا وإعمارها، فيما سيكون رئيس الوزراء الأوكراني حاضرا. قصر الإليزي أفاد أن رؤساء دول وحكومات وزراء 47 دولة سيشاركون في المؤتمر، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. يأتي المؤتمر بعد تصريحات للرئيس الفرنسي مطلع هذا الشهر يؤكد فيها أنه ينبغي إعطاء ضمانات لروسيا لإيجاد توازن جيد، كما قال: ما إن تنتهي الحرب في أوكرانيا. شخصيات أوكرانية ومسؤولون من أوروبا الشرقية أعربوا عن استيائهم وحتى معارضتهم الصريحة لهذه التصريحات، لكن الرئاسة الفرنسية نفت أن يكون هناك أي توتر ثنائي. أعلنت الصين اليوم وقف العمل بالتطبيق المستخدم لتتبع تحركات السكان وتأكد من عدم تواجدهم في منطقة تشهد إصابات بكوفيد 19، فيما يشكل خطوة جديدة في إطار الخروج من استراتيجية صفر كوفيد. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يبدو فيه أن عدد الحالات آخذ في الازدياد في البلاد على نطاق لا يزال من الصعب تقييمه، لأن اختبارات PCR لم تعد إلزامية، ونادرا ما يقوم الأفراد بإبلاغ السلطات عن اختباراتهم الذاتية إيجابية النتيجة. وكان أطلق على هذا التطبيق اسم بطاقة التنقلات، وهو يستند إلى إشارة الهاتف ويسمح لمستخدميه أن يثبتوا لمن يسألهم، أي فندق، مكتب أو مكاتب إلى آخره، الأماكن التي كانوا فيها خلال الأيام السبعة الماضية، ويعرض التطبيق قائمة المدن أو حتى المقاطعات التي كان الشخص موجودا فيها، وإذا لم يتم تصنيف أي منها على أنها عالية الخطورة يعرض التطبيق سهما أخضر، ما يعني السماح بالمرور. بيان رسمي أفاد أن بطاقة التنقلات التي كانت الحكومة المركزية مسؤولة عنها ستلغى ابتداء من منتصف في ليل الثلاثاء بعد أكثر من عامين على إطلاقها. نصل الآن إلى الصفحة الرياضية وأخبار مونديال قطر. مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس. يتطلع نجم المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني للانفراد برقم قياسي عربي في مونديال قطر عندما يلتقي أسود الأطلس مع فرنسا يوم الأربعاء المقبل عند 8 مساء. النصيري يمتلك 3 أهداف في بطولات كأس العالم، حيث أحرز 2 في نسخة الحالية في شباك كل من كندا والبرتغال. كان في جعبته هدف من البطولة السابقة التي أقيمت في روسيا عام 2018 عندما سجل أمام منتخب إسبانيا. وبهذه الحصيلة يتساوى النصيري مع الثنائي السعودي سامي الجابر وسالم الدوسري والتونسي وهب الخزري في صدارة قائمة هدافي العرب على مدار بطولات كأس العالم، حيث نجح الثنائي في معادلة رقم الجابر خلال النسخة الحالية. ويستهدف المهاجم المغربي كسر رقم الجابر الذي حققه منذ 16 عاما في مونديال 2006، وفشل أي لاعب عربي في تخطيه منذ ذلك الحين. إذن الموعد الأربعاء المقبل عند 8 مساء، المغرب فرنسا. وكشف تقرير صحفي إسباني عن إعجاب إدارة برشلونة بالنجم المغربي عز الدين أوناحي بعد أن تألق برفقة أسود الأطلس في مونديال قطر. فبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن برشلونة يبحث عن لاعب مميز في خط الوسط، وكانت الأهداف الرئيسية هي برناردو سيلفا، ولكن في ظل الأزمة المالية سيكون من الصعب التعاقد معه. سيحاول برشلونة إيجاد بديل أكثر إثارة، وهو عز الدين أوناحي أحد أكثر المفاجآت السارة في كأس العالم. وأخيرا، منع ديدي ديشان مدرب منتخب فرنسا لاعبيه من تناول الخمور والمشروبات الكحولية قبل مواجهة المغرب يوم الأربعاء. صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت خطة استعداد الديوك لمواجهة أسود الأطلس والتي بدأت بجلسات استشفاء وعلاج بالمياه مساء أمس وحصة تدريبية خفيفة بحضور أسر اللاعبين. أضافت الصحيفة لم يسمح ديشان للاعبيه بتناول المشروبات الكحولية بعد الفوز على إنجلترا في دور الثمانية، رغم السماح لهم بتناولها بعد إقصاء بولندا في الدور الثاني. الصحيفة أوضحت أن الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا يخشى مخاطر تعرض اللاعبين لإصابات عضلية، خاصة في ظل ضيق الوقت قبل مواجهة المغرب. كما التزم لاعبو فرنسا ببرنامج غذائي شامل وضبط عدد ساعات النوم مع فحوصات دورية مستمرة على الأوتار العضلية. نذكر إذن الموعد الأربعاء المقبل عند 8 مساء. مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس. وبهذه الصفحة الرياضية نختم هذه النشرة. شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.